بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال مع آداب السفر، ومن آداب السفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتفع على شيء أو على ثنية عاليا كبر الله، أي أن الله أكبر من كل كبير. فمهما تعلو بك الطائرة إلى السماوات العلا، أو مهما ترتفع بك السيارة على الجبال الشاهقة، فالله تعالى أكبر من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك، أي التكبير في الارتفاع والتسبيح في الهبوط. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان دائما يكبر الله سبحانه وتعالى. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل منزلا في الطريق قال الأذكار، لأن هذه المنازل اللي تنزلها أنت في الطريق ما تعرف ما بها من الهوامي أو الحشرات أو حتى الجن وغيرها. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. وهذا توجيه كريم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصاب الإنسان بأذى من الشيطان أو حشرة ضارة أو غير ذلك. فلا تنسى إذا نزلت في فندق أو في مكان أن تقول هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل قرية من القرى كان يسأل الله تعالى خير هذه القرية ويعوذ بالله من شرها. فقال ابن القيم رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على قرية يريد دخولها يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وجاء في رواية تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. وهذا طبعا الحديث سنده حسن، رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي على ذلك. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا نزل إلى قرية قال هذا الدعاء. وإذا كان صلى الله عليه وسلم في الطريق فإنه لا ينزل في وسط الطريق، وإنما يتجنب الأماكن التي فيها زحمة الناس والطرقات حتى لا يضر نفسه. فهذا أدب من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمرهم أن يتجنبوا وسط الطريق، بل ينزلوا جانبا، لأن طريق الدواب خطر، وهو في هذا الزمن طريق السيارات أو طريق التي تتحرك فيه وسائل المواصلات عموما، فقد تصدمك سيارة مسرعة، وخصوصا لو كان عندك أطفال صغار قد يقتحمون وسط الطريق، وقد يكون فيه حشرات ودواب مما يتبع طعام الناس أو يبحث عن طريق ممهد للمشي فيه. فلذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اجتناب وسط الطريق، فقال: وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعريس على جواد الطريق، يعني جواد جمع جادة الطريق، والصلاة عليها فإنها مأوى الحياة والسباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن، يعني أن من قضى حاجة على جادة الطريق تعرض للعنة الناس له. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعل عامة سفره ليلا، يعني كان غالب سفره إذا مشى صباحا كان غالب سفره صلى الله عليه وسلم ليلا. هذا إذا تمكن الإنسان من التحكم في وسيلة مواصلات فلا بأس أن يجعل عامة سفره ليلا إذا استطاع لذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، وحديث أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشد لمن يستطيع أن يتحكم بوقته أن يسافر بالليل، وقال صلى الله عليه وسلم: فإن الأرض تطوى بالليل. وهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، فقد يكون المقصود من ذلك أي أن المشقة تكون قليلة في سفر الليل، وقد يكون طيا حقيقيا، أي أن الله سبحانه وتعالى يطوي الأرض للمسافرين ليلا، فربما قطع ساعات طويلة بالليل وهو لا يشعر بها. وبحكم التجربة بالفعل وجدنا أن بالفعل السفر بالليل أريح للسيارات، يكون بارد الجو، بارد على السيارة، حتى على تواير السيارة على عجلاتها، وكذلك خاصة إذا كان الإنسان صاحي عنده قدرة على أن يمشي بالليل، وكذلك حتى أريح لمن معك، لأن اللي معك ما راح يزعجونك، سواء كان أطفال راح يكونوا نايمين وراح تضطر أنت تمشي لحالك تاكل حب وتمشي عشان يروح عنك النعاس. وبحكم التجربة اللي يسافرون ويأكلون حب، يعني الحب الصغار هذا الحب شمسي ولا غيره، يروح عنهم النوم نهائيا، ما ينام الإنسان دام أنه يأكل ويحرك فكيه فإن النعاس سيزول عنه. فمتى ما شعر الإنسان بالتعب ووقف وارتاح. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أن يغتنم الإنسان وقته دائما في الذكر والطاعة، فينبغي المسافر أن يشغل وقته بطاعة الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وذلك بقراءة القرآن والتدبر وملازمة ذكر الله تعالى ولزوم التفكر في كل ما يمر عليك وحولك، والإحسان إلى رفاقك وترك أثر صالح في المكان الذي تحل به من ذكر وقرآن وصلاة إن استطعت. فقد قال أنس رضي الله عنه: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى تحل الرحال. فكنا لا نسبح حتى تحل الرحال، ومعنى لا نسبح قيل لا نصلي حتى نحل رحالنا، ويعني نفتح يعني أغراضنا وحاجاتنا، ثم بعد ذلك نحل رحالنا ثم نبدأ نصلي. ويتركون في هذا المكان الذي ينزلون فيه أثرا لصلاتهم، لأن هذه الأرض ستشهد لهم يوم القيامة ولمن عمل عليها صالحا وعلى من عمل عليها غير ذلك. قال الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولذا على الإنسان المسافر أن يكثر من ذكر الله تعالى، فيجعل الإنسان مصحوبا بالملائكة، وكفى بذلك فضلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من راكب يخلو في مسيره بالله وذكره إلا كان ردفه ملك، ولا يخلو بشعر ونحو ذلك إلا كان ردفه شيطان. يعني ما من مسافر يمشي ومعه في سيارته، في مسجل سيارته في السفر، آيات وأذكار وتسبيح وتهليل إلا صحبته الملائكة، وما من مسافر تصحب العود والدقدقة والأغاني والأشعار إلا صحبته الشياطين، إلا كان ردفه شيطان. وهذا الحديث أخرجه الطبراني عن عقب بن عامر، وهو حديث صحيح. وهذا يوضح لك مدى الفرق بين من يحرص على تشغيل مسجل السيارة على القرآن والبرامج الدينية كهذه الإذاعة المباركة والمحاضرات المفيدة، وبين من يظل يستمع إلى الأغاني ونحوها في أثناء السفر، فقد يحدث له حادث في سفره ويأتيه أجله على خاتمة سوء والعياذ بالله تعالى. كذلك من آداب السفر أن يكثر الإنسان من الدعاء، فالدعاء في السفر مجاب، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. فيكثر المسافر من الدعاء لنفسه وأهله وإخوانه وجميع المسلمين بخيري الدنيا والآخرة، مع الحرص على الآداب العامة المشهورة المعروفة في الدعاء. كذلك من آداب السفر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من السنن المهجورة، أن يتطوع الإنسان في الصلاة بالسفر على دابته. فمن السنن المهجورة صلاة المسافر التطوع على مركوبه، سواء كان سيارة ولا طيارة، فقل من تراه يصلي النافلة أو الوتر في الطائرة أو في غيرها من آلات السفر، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك على راحلته. ولا يلزم للإنسان أن يتحرى القبلة في صلاة النافلة للمسافر إن كان راكبا لمشقة ذلك، والأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام، يعني عند تكبيرة الإحرام. روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض يوتر على راحلته. يعني كان صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل ويصلي الوتر على راحلته، ولذا فإنه يستحب للمسافر أن يصلي النافلة والوتر على آلة السفر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وثمة سؤال يطرحه كثير من الناس: هل يجوز لي أو أنا مسافر أن يصلي الفريضة في الطائرة أو السيارة أو القطار أو الباخرة إذا اضطررت لذلك، أم أني أؤخرها حتى أصل إلى المكان الذي أتمكن فيه من أدائها؟ خاصة في كثير من الأحيان في الطائرة لا أستطيع أن أصلي قائما، والقيام مع القدرة واجب، ركن كما يقول أهل العلم، فهل يلزمني وكذلك يلزمني التوجه إلى القبلة؟ وقد لا يكون هذا متيسر، فما هو الجواب؟ يقول أهل العلم: إذا كان راكب السيارة أو القطار أو الطائرة أو غيرها يخشى على نفسه لو نزل لأداء الفرض، ويعلم أنه لو أخرها حتى يصل إلى المكان الذي يتمكن أن يصلي فيه فات وقتها، فإنه يصلي على قدر استطاعته. الكلام أنا أشرح لكم الكلام، يعني أنا الآن وجبت علي صلاة العصر، يؤذن العصر مثلا نفترض الساعة 3، وجبت علي صلاة العصر وأنا الآن في الطائرة، وأعلم أن الطائرة لن تصل إلى، أنا رايح مصر مثلا، أعلم أن الطائرة لن تصل إلى مصر إلا في الساعة 6، والساعة 6 أذن المغرب، فيخرج علي وقت العصر. إذا كنت أعلم علما يقينيا أنني لن أصل إلى هناك إلا بعد خروج وقت الصلاة، فعلي أن أصلي على حالي في الطائرة، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذا اللي الله أعطاني، ما أقدر أكثر من هذا، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم،
وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج.
وأما كونه يصلي أين توجهت المذكورات، يعني الطائرة والسيارة والقطار، أم لا بد من التوجه إلى القبلة دوما واستمرارا أو ابتداء فقط، فهذا يرجع إلى تمكنه. فإن تمكنت وأنت جالس الآن، يعني نقول إحنا إذا تمكنت تصلي وأنت قائم فهذا أفضل لك وأحسن، إذا ما تقدر صلي على حالك، إذا تمكنت توجه القبلة فهذا أحسن، ما تمكنت فصلي على حالك، ويرجع ذلك كله إلى ما يستطيع أن يفعله الإنسان وما يستطيع أن يتمكن منه، فليتق الله ما استطاع. أما إذا علمت بأنك أنت راح تصل الطائرة وما زال معك في الوقت سعة، ما زال معك في الوقت سعة، يعني عندك بعد وقت تنزل الطائرة وما زال عندك وقت، أنك أنت مثلا أنا أذن علي العصر وأدري أني راح أصل إلى مصر ولم يؤذن علي المغرب بعد، وراح أنزل المطار ويكون عندي متسع، فعليك أن تؤخر الصلاة حتى تنزل فتصليها متجه للقبلة قائما حتى تحقق أركانها وشروطها. إذن هذا جواب السؤال. سؤال جوابه من كان في الطائرة وسافر ويعلم أنه إذا وصل لن تنزل الطائرة حتى يخرج عليه وقت الصلاة. طبعا لما نقول وقت الصلاة أنت مسموح لك تدخل وقتين مع بعض، يعني إذا قلنا الظهر يعني عندك إلى قبيل المغرب، لأن الظهر مع العصر تجمع مع بعض، حتى أنت تعلم أن راح حين بتصلي الظهر مثلا، لكن تعلم أن الطائرة ممكن تنزل بعد العصر بنص ساعة، إذا آخر الصلاة ما أصلي لأن الظهر تجمع مع العصر، فصار الوقت عندك وقت الظهر متسع هذا الوقت إلى قبيل أذان المغرب، هذا وقت موسع لأن الظهر تجمع مع العصر، فصار عندك وقت الظهر يبتدئ من الأذان إلى قبيل أذان المغرب، هذا كله صار وقت ظهر تقدر تصلي فيه ظهر وعصر. إذا أعرف أن الطائرة ستنزل وما يزال عندي متسع من الوقت، بالفعل يمديني أروح أتوضأ، فأخر صلاتك حتى تصل إلى هذا المكان فتتوضأ وتصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. أما إذا كنت أعلم أنه تنزل الطائرة بعد دخول وقت الصلاة الثانية التي لا يمكن جمعها وهي المغرب، ما تجمع مع الظهر والعصر، فإنني أصلي على حالي، فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج، أتوضأ وأصلي على حالي أينما توجهت بي الطائرة، فإنني أنوي بذلك، أومئ إيماء على حسب استطاعتي، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا يعني طبعا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه في السفر أن الناس إذا وصلوا إلى مكان فإنهم يجتمعوا ولا يتفرقوا. وقلت لكم مرة الماضية تفرق الشباب إذا وصلوا أو الأهل أو الأسر كل واحد في غرفة، هذا ربما يسلط عليهم الشيطان، فجعل الله تعالى في الاجتماع قوة وعزة ومنعة وبركة، وجعل في التفرق وهنا وضعفا وتسلط الأعداء ونزعا للبركة. والقوم إذا كانوا يسافرون جمعا استحب لهم أن يجتمعوا في مكان نزولهم ومبيتهم، وكذا يجتمعون على أكلهم لتحصل لهم البركة. وأذكر حقيقة في كثير من المؤتمرات، يعني جزاهم الله خير الأخوة، غالب مؤتمرات الروحة يعني نجتمع دائما في وقت الصلاة، يكون عندنا غرفة دائما نصلي بها جماعة، يكون عندنا غرفة دائما يكون فيها كلمة ولقاء أخوي يومي، ويكون لنا غرفة ننطلق من خلالها، حتى لو ما تيسر لنا أن نكون مع بعض في الغرف فإنه يتيسر لنا الاجتماع اليومي على الطعام أو الاجتماع للصلاة. أما الاجتماع عند النزول فقد روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان، فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم. رواه داود وصححه الألباني. والاجتماع على الطعام تحصل كذلك فيه البركة والزيادة. فعن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال: فلعلكم تفترقون، قالوا: نعم، قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فلذلك يستحب التناهد في السفر، والنهد أن يخرج كل واحد من الرفق شيئا من النفقة يدفعونه إلى رجل ينفق عليهم منه ويأكلون منه جميعا. قيل للإمام أحمد: أيما أحب إليك، يعتزل الرجل في الطعام أو يرافق؟ قال: يرافق، هذا أرفق، يتعاونون. وإذا كنت وحدك لم يمكنك الطبخ ولا غيره، ولا بأس بالنهد، قد تناهد الصالحون. كان الحسن إذا سافر ألقى معهم، يعني نهدي الحطة يقطون قطية، ويزيد أيضا بقدر ما يلقي يعني في السر. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من آداب السفر شيء يتعلق بالنوم، فقد يضطر المسافر إلى النوم، فعلى الإنسان إذا أراد أن ينام في السفر أن يعني يصلي الوتر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكراء النعاس عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل. يعني على الإنسان من أراد أن ينام أن يحفظ أوقات الصلاة، مو يوصل تعبان ويحط رأسه وينام وما يصحى إلا العصر ولا الظهر، وإنما عليه أن يحفظ الصلاة. وعند النسائي وأحمد من رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سفر له من يكلأنا الليلة لا نرقد عن صلاة الصبح. قال بلال أنا يا رسول الله. وجاء عن قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. يعني أقدر يعني ما ينام، حط يده ينصب ذراعه وحط يده على خده فقط، هذه هي نومته صلى الله عليه وسلم حتى يكون متيقظا للصلاة. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه في السفر استحباب رجوع المسافر لأهله بعد قضاء حاجته وعدم الإطالة، فيستحب للمسافر إذا نال مراده من السفر أن يعود سريعا إلى أهله ولا يمكث فوق حاجته، قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة واستحباب استعجال الرجوع لا سيما من يخشى عليه الضيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة. لذا كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يعجل في السفر ويرجع سريعا، ومن قضى حجه فليعجل إلى أهله. كذلك نقول من الآداب العامة إحضار الهدايا للأهل، فقد كان هذا من هدي السلف رحمهم الله، وفيه تلطف مع الأهل ومراعاة للخواطر وإدخال للسرور عليهم وتعويضا لهم عن الغياب مدة طويلة. ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم، يعني حتى إذا ما قدرت أنت تحضر هدايا، إذا نزلت هنا المطار ازرق شوية، روح أقرب منطقة حول المطار، روح خيطان قريبة عندك عند المطار، اشتر هدايا لعيالك وتعال، أو أي جمعية أو أي سوبر ماركت إذا ما قدرت. هذا من هديه صلى الله عليه وسلم أو من هدي السلف عموما، كانوا يحضروا معهم الهدايا. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء من السفر لا يطرق أهله ليلا، يعني ما يفاجئهم بالليل، يروح يطب عليهم بالليل، لأن كان في هذا الطرق ليلا نوع من التخوين. فقد كان صلى الله عليه وسلم ربما أرسل رسول فيخبرهم بمجيئه، فأنت لا بأس إذا وصلت أو قريب من الوصول تتصل تليفون تدز رسالة مسج لهم تقول يا جماعة رحنا بكرة راجعين ساعة الفلانية. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك، فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، وقال صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثاء. وكان صلى الله عليه وسلم دائما يرسل ويبعث من يخبر الناس، فقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا، وعند مسلم إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. وجاء عن جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يتلمس أو يلتمس عثراتهم، فينبغي للمسافر إذا رجع إلى أهله أن لا يدخل عليهم ليلا حتى لا يرى ما يكره في أهله من سوء منظر. قال النووي أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة، فأما من كان سفره قريبا تتوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس، كما في إحدى الروايات إذا أطال الرجل الغيبة. وإذا كان في قفل عظيم أو عسكر ونحوهم واشتهر قدومهم ووصولهم وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم وأنهم الآن داخلون فلا بأس بقدومه متى شاء لزوال المعنى الذي نهي بسببه، فإن المراد أن يتأهبوا وقد حصل ذلك ولم يقدم هو عليهم بغتة. ومثله إذا علموا بقدومه عن طريق الاتصال أو التليفون فكذلك لا بأس بذلك، إذا علم الأهل بقدوم الزوج من خلال تليفون أو غيره. أخيرا طبعا حتى لا أطل عليكم في موضوع السفر، كذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستقبل المسافر، لا بأس أن يستقبل المسافر، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، حي في مسلم عن عبد الله بن جعفر، يعني كان الصبيان والأطفال يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وآداب السفر معانقة المسافر عند العودة. قال أنس: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وهذا طبعا يقول المعانقة لي العنق على العنق، هذا يعني من المحبة وقمة في الفرحة إذا جاء المسافر يستقبل وكذلك يعانق عند سفره. من السنة المهجورة متعلقة بالسفر البدء بالمسجد. الإنسان إذا رجع من السفر أول ما يبدأ بالمسجد، سواء كان مسجد المطار أو مسجد المنطقة اللي قريب منك قبل أن تدخل إلى بيتك، وطبعا يصلي ركعتين شكرا وحمدا لله أن وصلك سالم غانم، لا انسرقت ولا ضاع دينك، أو تسأل الله تعالى أن يعفو عنك ويغفر لك. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، أحيى في البخاري مسلم عن كعب بن مالك. وهي سنة عظيمة مباركة قل من يفعلها من المسلمين في زماننا. فإذا وصلت إلى المطار أصعد روح صل ركعتين في مسجد مصلى في مواقف السيارات، عند مواقف السيارات في الدور الثاني مصلى كبير، صل في ركعتين شاكرا وحامدا لله، ولا صل في مسجد الحي مسجد المنطقة عندكم، وحتى إذا ما قدرت ما وسعك الوقت صل ركعتين في بيتك أول ما تدخل حامدا وشاكرا لله سبحانه وتعالى. هذا يعني باختصار بعض الآداب في أدب إن الإنسان إذا رجع من سفر طويل صنع طعاما للناس، وخصوصا إذا كان قد غاب مدة طويلة فإنه يجمع الأهل والجيران على طعام، فهذا حسن قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، نحر جزورا أو بقرة، أخرجه البخاري عن جابر. وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم ومن حبه الخير للناس، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أنا لا أطيل عليكم، أكتفي بهذا، ندخل إن شاء الله غدا في باب جديد من أبواب الآداب الإسلامية. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.